بسم الله عليه من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آل الأطيبين واللعن الدائم على أعداء أجمعين الآن لقيام يوم الدين. كان الكلام في الحكم الظاهر وتقسيم الحكم إلى حكم واقعي وظاهري، حيث ذكرنا لجنابكم أن أصل هذه المسألة طرحت بدعوة أن أول فكرة، أول ما طرحت هذه الفكرة طرحت أن هناك شخصا ادعى بماذا؟ ادعى أنه لا يعقل التعبد بالأحكام الظاهرية. أو تعال عبر هكذا، هي أول دعوة ما كانت بهالعبارة بالدقة، كانت في كلمة حكم ظاهري سابقا، يعني كان يقول هكذا: لا يعقل التعبد بخبر الواحد. فكان يعبر يعني التعبد بخبر الواحد شو؟ محال عقلا، محال عقلا، محال. يعني أن يجعل المولى حجية لخبر الواحد أمر ماذا؟ مستحيل. يعني ما تبحث لأنه آية النبأ تدل على حجية الخبر، آية النفر، أصلا محال، محال. كيف اجتماع النقيدين محال؟
دليل عقلي.
دليل عقلي. كان يقول محال، جعل الحجية خبر الواحد محال. وكان ينسب هذا الكلام إلى شخص من المعتزلة اسمه النظام، وإلى شخص من الإمامية اسمه ابن بقى بلي ابن قلة.
كان معتزلا
ثم استفسر وانتقل حال إمامة، وطبعا عنده كتب بالإمامة. هذا ابن الضام متوفى بالقرن الثالث الهجري. النظام متوفى 200 وخرده، صراحة عم بالي بالضبط السنة، بس 200 وشيء متوفى. هذا الرجل
ابن قبة، مش
إمامة، كان معتزليا ثم صار إماميا. هذا ابن قبة، هذا ابن قبة مترجم له في كتاب النجاشي، لو كنت راجع ترجمته. هذا ابن قبة، هذا متوفى في عصر الغيبة الصغرى، يعني هذا مفروض يكون ميت بالقرن في أوائل القرن الرابع، شو الثالث هاي بس تقول 300 وشي، يعني يكون هذا القرن الرابع. هذا متوفى في أوائل القرن الرابع فعلا. هذا الرجل ينقل عنه، من أول واحد نقل عنه هذا الدعوة؟ أول واحد نقلها عنه هو المحقق الحلي في المعارج، في كتاب أصول اسمه ماذا؟
معارج
الأصول للمحقق الحلي. هبعث لكم المصادر كلها على ديك، وجعوش راسكم كثير من المصادر، هبعثها كلها لألكم إن شاء الله تعالى، بس خليكم معي بالسرد التاريخي. هذا البحث صاحب المعارج نقل فكرة عن مين؟ عن ابن قبة. هذا النظام نقل عنه هذا القول السيد المرتضى في كتابه ماذا؟ الذريعة. سيد المرتضى متوفى سنة 436، المحقق الحلي متوفى سنة 676 للهجرة. أول واحد لعله بحسب تتبعي أنا، لعله قد تجد واحد أقابل أنا، أنا مش هقدم متتبع كلمة كلمة حرف حرف. أول واحد وجدته ينسب لابن قبة بأنه يقول باستحالة التعبد بخبر الواحد هو المحقق الحلي في المعارج، هو أول واحد نسب، لكن نسبت له من دون ذكر أدلة. وبتعرفوا علماءنا ما بيرحلوا ميت، ما بيفوتوا عزة. شوفوا واحد ادعى الدعوة ما فيها أدلة، شو بيعملوا هم؟ بيجيب له أدلة، ما نقل عنه أدلة، وش نسوي؟ نشيد له أدلة. لذلك تعبير صاحب الرسائل لطيف بالرسائل، الشيخ الأنصاري ماذا يقول؟ وقد استدل له، مش وقد استدل، شو بيقول؟ جيبوا له دليل. هو حكي كلام بلا دليل، تعال جيبوا دليل، شوفوا ورانا في المقام. إذا هذه الفكرة أصل جذورها من هنا، أن خبر الواحد لا يعقل التعبد به. نحن قلنا سابقا شو؟ أن العلماء بعد الأخباريين، بعد الحركة الإخبارية، شو اشتغلوا؟ فصلوا هذا السير التاريخي هنا، ها؟ فإن سير تاريخي آخر له علاقة بماذا؟ بالحكم الظاهري. قلنا فكرة الحكم الظاهري ماذا؟ متى نشأت؟ نشأت وين؟ مش من الأخباريين، نشأت في مقابل الأخباريين، يعني أو اهتم، بل بديش أقول نشأت، هي لعله قبل كانت موجودة جذورها، لكن الاهتمام بفكرة الحكم الظاهري بوضوح وجعلك دخيل في البنية الأصولية كان في مقابلة الأخباريين. ليش؟ لأن الأصوليين ماذا قالوا؟ قالوا الأصوليين بأن لله تعالى في كل واقعة حكما، واحد اثنان، وهذه الأحكام الواقعية ماذا؟ مشتركة بين العالم والجاهل، فجهلك بها لا ينفيها، يبقى ماذا؟ موجودة. ثلاثة، ما هو المنجز علي؟ قالوا المنجز عليك أنت هي الأحكام الظاهرية. المنجز عليك هي ماذا؟ هي الأحكام الظاهرية، هي التي تنجز عليك، ولا الحكم الواقعي غير منجز عليك، حكم الواقعي مجهول. ومن هنا ماذا عرف الحكم الظاهري؟ بأنه ما أخذ في موضوعه الشك والجهل بالحكم الواقع. هذا هو تعريف الحكم حكم الظاهري في المقام. طيب الحكم الظاهري متى يكون مجعولا؟ مجعولا في مورد ماذا؟ في مورد الأمارات وماذا أيضا؟ والأصول العملية. الأمارات هي كواشف ظنية، والأصول العملية تحدد ماذا؟ موقف العملي. قالوا كل حكم أو كل تحديد موقف عملي تستفيد من الأمارة أو الأصل العملي هو يثبت ماذا؟ يثبت حكما ظاهريا. فقالوا ليش ما نجيب هذه الإشكالات التي أشكلها ابن قبة على خبر الواحد صالحة لماذا؟ إذا تمت تتم على كل الأمارات والأصول العملية. فنشو نسوي نحن هلأ؟ فنبحث عن إمكان جعل الحكم الظاهري، أو بعبارة الشهيد الصدر في البحوث شو بيعبر؟ تأملوا معي، في إمكان التعبد بالظن.
كل ما ليس
عليه، صار البحث هكذا. كان البحث أول شيء عم نحكي عن خبر الواحد، بعدين قال ليش عن خبر الواحد؟ ما كل الأمارات فيها نفس الإشكالية، كل الأدلة التي طرحتموها لمثل ابن قبة يمكن أن تسري على ماذا؟ على الأمارات والأصول الأخرى فعلا. هنا تعمم البحث، صار البحث عن هل يعقل جعل الحكم الظاهري أو لا يعقل جعل الحكم الظاهري. هذا البحث يبحث الأصوليون، أصوليين سابقا شو كيف كان كتابهم؟ في عندهم مباحث الألفاظ قسم الأول، يبحث في دون المباحث العقلية، وعندهم القسم الثاني ماذا؟ القطع والظن والشك. القطع أبحاث القطع والعلم الإجمالي، البحث الثاني هو الظن الأمارات يعني، والثالث الشكل هو الأصول العملية. ها؟ أدرتي شو؟
زي الرسائل بس ما فيها مباحث.
بالي مثل الرسائل بالضبط ومثل الكفاية بالدقة. فعلى كل حال بيبحثوا بالجزء بالقسم الثاني من الأصول، بس يقولوا كفايتين. شو يعني الكفايتين؟ الكفاية الأولى هي مباحث الألفاظ، الكفاية الثانية هي ماذا؟ القطع والظن والشك. فالظن هو مبحوث بالقسم الثاني بواسطة القسم الثاني. هذا البحث اللي هناك في وسط القسم الثاني اللي هو بحث عن الظن، هناك في أوله ماذا بحثوا؟ بحثوا بحثين صراحة، ما تقلش لحدا. بحثوا البحث الأول، هل حجية الظن ذاتية أو لا؟ ثم بحثوا بحثا آخر، ما هو؟ في إمكان التعبد بالظن. طبعا هذا البحث عن إمكان التعبد بالظن فرع أن حجية الظن ماذا؟ غير ذاتية. ولو كانت حجية الظن ذاتية ما له كلام عن هذا كله، حكم العاقل في حجيته. هذا هو البحث، هذا البحث في إمكان التعبد بالظن، هو محله بحثنا إن شاء الله تعالى.
الأخباريين أيضا يقولون بعدم التعبد بحجية خبر واحد، مو فقط ابن قبة والله.
كيف قال الكلام؟ أخبارين يقولون عدم إمكان تعبد خبر واحد؟ لا، يقولون بقطعا، يقولون إن أخبار الآحاد الموجودة عندنا هي أخبار تفيد تثبت أحكاما واقعية، ما فقط تثبت أحكام ظاهرية. أنتم الأصوليين تقولون بأنها تثبت ماذا؟ أحكام ظاهرية. لذلك أنتم تبحثون أنه هل هذه حجة أو لا. واضح إن شاء الله تعالى. الماتن عندما أراد أن يصور الإشكالية ذكر كم إشكال؟ إشكالات ثلاثة، ذكر ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول أن جعل الحكم الظاهري، أن اعتبار أو التعبد بالحكم الظاهري يلزم منه اجتماع المثلين أو اجتماع الضدين، وكل من اجتماع المثلين والضدين محال، فجعل الحجية للحكم الظاهري محال. لو كان الحكم الظاهري مجعولا له الحجية لازم ماذا؟ اجتماع المثلين أو الضدين. تقول له لماذا؟ يقول لك ما أنتم عم تقولتوا لنا سابقا شو هو الحكم الظاهري؟ عندي في الواقع ممتلئ لله في كل واقعة حكمة، وهذا الواقع مشترك بين العالم والجاهل، صح؟ طبعا عند قيام الحكم الظاهري، هذا الحكم الظاهري هل هو موافق للحكم الواقع أو غيره؟ إذا قلت موافقا اجتمع ماذا؟ حكمان، حكم ظاهري وحكم واقع، اجتمع المثلان. وإذا قلت مخالف له اجتمع ماذا؟ الضدان. مش واضحة؟ اجتماع المثلين بيسمى هل واقع واحد لأنه بالنتيجة، فاجتمع عليه حكمان، واجتماع الحكمان على شيء واحد يكون اجتماع المثلين. انتم ماذا قلتم؟ قلتم هذا الواقع مشترك بين العالم والجهل، وهو في كل واقعة حكمة. فعند قيام الأمارة مثلا كان في الواقع موضوع صلاة الآيات، بغض النظر ما بنعرف ما هو حكمها في الواقع، إجا خبر الواحد ماذا قال لي؟ صلاة الآيات واجبة. نسأله هذا خبر الواحد الذي قال صلاة الآيات الواجبة، هل هو يطابق الواقع أو يخالفه؟ إذا قلت أنه عين الحكم الواقعي صار عندي كم حكم على صلاة الآيات؟ حكمين، فلزم اجتماع الاثنين. وإذا كان يخالف له لازم ماذا؟ اجتماع ضدين. ما تقال ما تجاوب هلا لأنه سوف يأتي ثلاث أجوبة وهن بتصور أجوبة شوي شو اسمه يعني. جواب الحلقة الثانية شو كان في المقام؟ أنه لا تنافي بين الحكم الواقع والظاهر لأنهما من سنخين، فأن الحكم الواقع لم يؤخذ في موضوعه الشك، والحكم الظاهر أخذ في موضوعه ماذا؟ الشك. يقول لك المتن صراحة كيف بدي خبرك إياه ما تنصدمش يعني. أول شيء بابا نوال مش حقيقة، وثاني شيء هذا الجواب غير صحيح، هذا غير دقيق هذا الجواب. قلت له صدمتين حتى الأولى تكون تهون على الثانية. حتى الأولى تكون تهون عليك الثانية فعلا. وفي جنية أسنان ما فيها شغلات. فإذا ما ذكرته لكم سابقا لم يعني كلام شكلي لم يوضح لنا لماذا لا تنافي بين الحكم الواقع والظاهر. فليكن الحكم الواقع والظاهر من سنخين، لكن بالنتيجة تتعلقا بشو؟
واقع
وفعل واحدة، فمتضادين ولا مش متضادين؟ سميه ذاك واقع وسمي ذاك ظاهري، هذا أخذ في موضوع الشك، ذاك لم يأخذ في موضوع الشك. بالآخرة هما حكمان أو لا؟ هما حكمان. إذا كان حكمان كيف تعلقا بواقعة واحدة فعلا؟ هل تعلقا بملاك أو من دون ملاك؟ يلزم منه إشكالات ولا لا؟ فلا بد من توضيح. هذا الجواب الذي ذكرته لكم جواب شكلي ليس له واقع واقعية فعلا. فعفوا سامحوني بس كنت مضطر في الحلقة السابقة أن أفعل ذلك، وهنت إن شاء الله هلا تفهمون للمطلب تفهمون
كيف جاي. أنا
بس أنا هيك.
هيك سكتكم. خاطركم قضي عقول
خلاص فهمنا لازم.
إيه. هو عبا هو تعبيره بالضبط هو شو اسمه؟ هو بيعبر جواب مؤقت هو. كلام سوري يعبر كلام سوري. أنا فقط أنه محاولة هروب عن طريق تغيير الألفاظ. أنا أقول هما حكمان من سنخين، فليكونا حكمان من سنخين، لكنهما ماذا؟ متعلقين بمتعلق واحد. هذا هو حاصل الإشكال الأول. تفضل.
إذا نحن عم نقول إنه الحكم الظاهري يعني يكون في مورد الشك في الحكم الواقع.
إيه نقول ذلك. إيه.
فإذا في حال يعني صار في عنا كشف يعني عن الحكم الواقعي، فعمليا أصلا يعني حكما راح الحكم الظاهري، يعني بطل في اجتماع أن الحكم الظاهري ما عاش موجود. صحيح، يعني بطل في اجتماع على حكم.
طيب ماشي سلمنا، وبعدين
أنه انتهى
بس مش هون السؤال. سؤال حال جهدك في الواقع، في حكم ظاهري ولا لا؟ في حكم ظاهري. في حكم واقعي ولا لا؟
ما
لا. اجتماع ضدين ولا لا؟ اجتماع ضدين يعني موقوف على علمك بهما، ولا اجتماع ضدين المحال مطلقا سواء علمت بهما أو لم تعلم بهما؟ فهلا وسهلا شكرا لك. تفضل يعني. بيقولوش إمارات، بيقولوا أمارة. أمارات أمارة.
بدك فيه شكل الأمارات إذا اعتبرنا مجرد كوش.
وعلى فكرة بيقولوش إخباري، بيقولوا أخبار.
بعض
العجم بالي بعرف بالي أدري بعض العجم بالي.
خيار
ها؟ خيار بالأصل هي خيار الظاهر مو خيار.
خيارات
ظاهر خيارات الظاهر بيقولوا بعض بيقول قراءتين صح، بيقول بعض بعض بيقول قراءتين صح. فضل شو
كمان؟ قلنا إنه الظاهر كما قال البعض مجرد كوشف الأمر، مجرد كوشف ضمني عن
هذا جواب النائين. جاوبوا أنتوا هلا، عم نطرح الإشكالات بعد ما بلشنا بالجوابات. شو عم تستعجلوا علينا أنتوا؟ هذا أحد الجوابات، هذا يأتي هنشرح ونرد عليه إن شاء الله. وأما الأحكام الظاهرية فهي مسار لبحث واسع وجهت فيه عدة اعتراضات للحكم الظاهري تبرهن على استحالة جعله عقلان. ويمكن تلخيص هذه البراهين فيما يلي: واحد، أن جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى اجتماع الضدين أو المثلين، لأن الحكم الواقعي ثابت في فرض الشك بحكم قاعدة الاشتراك المتقدمة. وحينئذ فإن كان الحكم الظاهري المجعول على الشاك مغايرا للحكم الواقع نوعا كالحلية والحرمة أن هذا حلال وذاك حرام لازم اجتماع الضدين، وإلا إن لم يكن مغايرا بل كان عينه لازم اجتماع المثلين بمتعلق واحد اللي هو صلاة الآيات. إيه صلاة الآيات؟ بل صلاة الآيات محكومة بحكمين، صارت محكومة بوجوبين أو محكومة بوجوب وحرمة. وما قيل سابقا من أنه لا تنافي بين الحكم الواقع والظاهر لأنهما سنخان، يعني موضوع أحدهما غير موضوع الآخر، مجرد كلام صوري شكلي ما يعطيني، ما حبيته. إذا لم يعطى مضمونا محددا ظلوا صورة لما تعطي ماذا مضمون حتى يصير صورة مضمون، لأن مجرد تسمية هذا بالواقع وهذا بالظاهر لا يخرجهما عن كونهما حكمين من الأحكام التكليفية، وكل الأحكام التكليفية هي ماذا؟ متضادة. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني هو بالواقع إشكال متعلق لعله هي أكثر شبهة تنسب لابن قبة تنسب له، هو تحريم الحلال وتحليل الحرام، هو لزوم إيقاع بالمفاسد وتفويت المصالح. أنت مع تقول حكم الواقع ماذا يشملني حتى في صورة الجهل واتباع للأمارات قد يخالف الواقع أو لا؟ قد يخالف الواقع. فإذا كان في الواقع في مصلحة أنت ماذا فعلت الآن؟ فوت المصلحة. وإذا كان في الواقع مفسدة مأجورين، وإذا كان في الواقع مفسدة أنت ماذا؟ أو وقعت في المفسدة فعلا. فيلزم من جعل الحجية للأمارة ماذا؟ بلي تفويت المصالح والإيقاع في المفاسد. فينبغي لنا أن نسد باب حجية الأمارات. هذا بيسموه بعض الاصطلاحات ببعض تعابير يلزم من جعل خبر الواحد حجة تحريم الحلال وتحليل الحرام، لأنه في أمور حتكون حلال عند الله لكنك ماذا؟ أنت حرمتها على الناس. مثل عندما حرمت علينا ماذا؟ حرمت علينا الكنغورو، مع أن الكنغورو عند الله تعالى ماذا؟ حلال. انت عم بتحرمه باي حق؟ انت والله عم بتحرم شو اسمه استنادا الى ماذا؟ الى خبر او ظهور او مشاكل هذه المسائل تستند فيها انت ايها الجاهل. قال ها مختلفين، ليه مختلفين كثير؟ جمله منهم يقول حلال، هن مختلفين بلحاظ الايه. ليش وطني بهالبحث؟ مختلفين بهذه الايه. كل اجد محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دم. ما ادري كملوا الايه استنى على كل حال. فمن يقول بان هذه الايه تعطي اصاله الحل فيقول كل الحيوانات الاصل فيها الحليه الا ما ثبت فيه ماذا؟ الحرمه. فكل حيوان نشك بحليه ماكله او لا ولم يرد فيه آية ولا رواية على تحريمه الأصل فيه تكون ماذا؟ حلية الأكل فعلا. وعلى هذا الأساس بحسب الظاهر أفتى زعيم هذه الحوزة فعلا، وأفتى بحلية الكنغورو على ما ينقل عنه. ها؟ ما بيستفيد من هالآية أصلا أصلا الحياة أنه هالآية ما بدلع، هذه فقط في مقام بيان أصل التشريع. وعنده أصلا عن التزكية، لا عنده أصلا عن التزكية، عنده أصالة عدم التزكية، أنه يقول الأصل في هذا عدم قبول التزكية، الأصل في هذا الحيوان أنه لا يقبل التزكية فعلا. ما له علاقة بالكنغورو؟ كنغورو؟
لا لا.
أوكي. بس خلينا نقرأ العبارة بعدين تحكي أحسن ما تنسى العبارة. حافظها أنا قلت الفكرة بدون عبارة. قال. إيه بعد تقول إشكالك أنت. قال أن الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الواقعي، فحيث أن الحكم الواقعي بمبادئه محفوظ في هذا الفرض بحكم قاعدة الاشتراك، يا الله يسامحها، يلزم من جعل الحكم الظاهري في هذه الحالة نقض الغرض، نقض المولى لغرضه بالسماح للمكلف بماذا؟ بتفويت المصالح اعتمادا على الحكم الظاهري في حالات عدم تطابقه مع الواقع، وهو يعني إلقاء المكلف في المفسدة وتفويت المصالح الواقعية المهمة عليه. تفضل شيخ.
ليش نحصر الحكم الظاهري في الحجية مثلا في الحجية؟ ليش نحصر الحكم الظاهري في الحجية؟ معنا عندنا أحكام ظاهرية كثيرة حتى نقول يلزم منهم مثلا تحليل الحرام أو تحريم الحلال.
شو مثل شو عندك حكم ظاهري كثير أنت؟ شو عندك خرجينا؟ شو عندك؟
غير الحجية موجودة.
مثل شو؟ جعل البراءة حجة منجزة معذرة، ما هي حجية؟ بالأخير ترجع للحجية، أنت كلمة من كلمة ترجع للحجية. لابد أن ترجع بالأخير إلى كلمة حجة، ولا ما يصير إلى معنى حكم ظاهري. فيأتي على التوضيحات أكثر فيما يأتي. ثلاثة. إشكال الثالث شو هذا؟ بدك شي ضروري؟
نعم سؤال
الحافظ ضروري. نعم
إن كان عالما بالحكم الواقعي فالمنجز عليه هنا هو الحكم الواقعي، وإن كان جاهلا بالحكم الواقعي فالمنجز عليه هنا هو الحكم الظاهري.
أوكي. حكم الواقع موجود حالك أو لا؟
موجود.
يعني حالة تنجز الحكم الظاهر، الحكم الواقع ما زال شاملا لك أو تغير الواقع؟
شامل.
موجود مش منجز. خوب نحن ما قلنا الإشكالية لأنه غير منجز، قلنا الإشكالية من أي جهة؟ أنا عم بجتمع النقيض ضد في على متعلق واحد، صارت صلاة الآيات عند الله محكومة بالوجوب ومحكومة أيضا بالحرمة، بالحاظ التنجيز محكومة بالحرمة، بالحاظ الواقع محكومة بالوجوب، فكيف اجتمع الحرمة والحلية على شيء واحد؟ على أنه الحكم الظاهري هذا الذي تقول أنه منجز علي فوت علي مصلحة، لأن أنا كنت معتقد بأن صلاة الآيات ماذا فيها؟ مفسدة. فتبين أنه عند الله ماذا كان هناك؟ مصلحة. فكون شو سويت أنا الأبرت؟
فوت فاتت درجات
المصالح. فاتت عم نحكي بس فاتت المصالح، هذا بالنتيجة خلاف الحكمة. كيف الله تعالى يقول شرعت الأحكام لكي تحصلوا المصالح ثم يقول فوتوها؟ مش هو مش كنت غلط فوتوها يعني فوتوها يعني قصدي مش أنه
ضيعوها.
ايه ضيعوها
يعني
مو
فوتوها.
احنا هم يعني غلط هو. الثالث الاشكال الثالث
ما فاتت المصالح في الحكم الظاهر.
كيف؟
ما فاتت لا
يعني شو بدك تقول؟ في الحكم الظاهري مصلحة. فاهم بدك تقول في اتباع الحكم الظاهري مصلحة تغني عن مصلحة الواقع. قول العبارة. أولى هذه المصلحة السلوكية اللي قالها شيخ الأنصاري. هذه المصلحة السلوكية اللي قالها مين؟ شيخ الأنصاري. لأنه شيخ الأنصاري عنده هالمشكلة. شو قال؟ قال مين قالكم بالحكم الظاهري ما في مصلحة؟ في مصلحة في اتباع الحكم الظاهري، وهذه المصلحة تغني عن مصلحة الواقع. هاي يسموها ماذا؟ مصلحة سفلية. بس انت عم تعالج هلا صرت. صرت وين هلا انت؟ صرت في مقام العلاج. نحن بعدنا عم نعمل شو؟
اشكاليات.
اوضح الشك اشكالية.
شيخنا
طيب لو كان انا ما قلت لك انه هذه اشكاليات اسالها علاج حتى تقترح لي علاج انت الان.
خلص
عم نشرح درس نحن ما عم نسولف انا.
بالنسبة لكلام الشيخ الانصاري في المصلحة السلوكية. ولو كان الحكم الظاهر هو تحريم. هذا مو مشكلة.
لك بعد شيخ الانصاري. بعد عم نجي الاشكالات نحن. الإشكال الثالث. الإشكال الثالث أن المشهور ماذا يقول؟ أن المشهور ماذا يقول؟ يقول بأن تأملوا معي، يقول بقاعدة القبح العقابي بلا بيان. الحكم الظاهري الدعم بيعطيك عم بيعطيك علم أو ظن؟ بيعطيك الظن. فالواقع عليه بيان أو ليس عليه بيان؟
ليس عليه بيان.
فتبقى ماذا؟ فحتى بعد قيام الأمارة شو؟ تبقى قبح العقاب بلا بيان محكمة. بعبارة أوضح، لو جعلوا الأحكام الظاهرية، جعلوا الحجية للأحكام الظاهرية أو جعلوا الأحكام الظاهرية والتعبد بالظنون لغوي. تقول لي لماذا؟ أقول لك لأنه عندي حكم عقلي غير قابل للتخصيص. ما هو الحكم العقلي؟ ها؟ قبح العقاب بلا بيان. والحكم الظاهري أقصى حدود ماذا؟ أن نفيد النظام بالحكم ذيك. فبقي ماذا؟ الحكم الواقعي لا بيان عليه. وبالتالي ماذا؟ حتى لو قامت الأمارة وقالت لي تجب عليك صلاة الآيات، أقول أنا بالنتيجة الواقع مجهول عندي، فأنا أجري عليه قاعدة قبح العقاب بلا بيان. قال أن الحكم الظاهري من المستحيل أن يكون منجزان للتكليف الواقعي المشكوك ومصححا للعقاب على مخالفة الواقع، لأن الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأصل أو الأمارة المثبتين للتكليف. ومعه من ومعه يعني ومعه يعني ومع عدم خروج الواقع عن كونه مشكوكا يعني ومع بقاء الواقع مشكوكا يشمله، يعني يشمل الواقع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان والأحكام العقلية. ومعه يعني ما بقاء الواقع مشكوكا بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان والأحكام العقلية غير قابلة. شو يعني هالعبارة؟ الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص.
حتى لو جاء دليل يتعبدنا بحجية الخبر الواحد
لا نخصص
لا يبقى على هذه القاعدة بلا بيان.
ها؟
يعني وإن جاء خبر يعبدنا بالخبر الواحد
يمكن
نخصص هذه القاعدة.
ليش؟ لأنه هو بالعبارة الأخرى القواعد العقلائية القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص، لأنه الدعوة أن كل قاعدة عقلية لابد أن تتكئ إلى بديهيات، والبديهيات ولو مثل ماذا اجتماع النقيضين ومشاكل هالأمور هذه. فإذا أنت كان عندك قاعدة عقلية أو مثلا قاعدة فطرية أو قاعدة كذا، فإذا لا يمكن لك أن تحكم بتخصيص مثل هذه القواعد، لأن هذه أمور واقعية نفس أمرية، من أمور ماذا اعتبارية قابلة أن تخصصها مشاكل هذه. ما فيك تقول كل النار حارة إلى هذه النار، ما فيك تقول هذه العبارة، ما فيك تقول والله كل الحجر ثقيل إلا هذا الحجر، ما فيك تقول هذه المسألة. الأمور الواقعية لا غير قابلة للتخصيص، أمور واقعية نعم أستطيع أن أقول لك تعامل معها معاملة ماذا معدوم كاعتبار، لكن كتكوينا تبقى هذا الحجر ماذا ثقيلا. الأمور العقلية بما أنها القواعد العقلية ما تحكي أمور تكوينية، أمور تكوينية هذه تكون أبيات عن التخصيص.
مش
عارف
العبارة
ضرورية السمول، بس أنا فكرة هاي عبارة بالي.
الحلقة الثانية مش عارف شيء لأنها قاعدة عقلية ثانوية
قاعدة عقلية أولية لعبر عنه بالثانة، وهي الرواية اللي قالت رفع ما لا يعلمون. شبهة التضاد ونقد الغرض. الآن الماتن رحمة الله، ولو نحن نعمل تمهيد اليوم
هي هذا اعتبرناها قاعدة عقلية والمقاية قابل للتخصيص، فالنقاش فيها بصير بيضرب هذه القاعدة كونها عقلية.
لا بصير بالنقاش بأنه متى نرفع موضوع القاعدة صفياتي إن شاء الله تعالى. تركز معي هناك وبرد عليك أنا إن شاء الله. تأملوا معي بس نقطة كتير مهمة. هلأ بدنا نبدأ ماذا بالجوابات عن هذه الإشكالات. كان الإشكال الأول هو إشكال مين قلنا؟ شبهة التضاد ونقد، عرفنا شبهة التضاد والاجتماع المثلين، هذه الشبهة الأولى كانت. فالماتن أراد أن يعرض أجوبة، في أجوبة كثيرة عند الأصوليين، الماتن اختار أهم ثلاثة أجوبة معروفة بينهم: جواب للمحقق النائيني، جواب للسيد الخوئي، وجواب له نفسه عن هذه المسألة فعلا. والماتن ما عنده أكثر، يعني الفكرة اللي حيطرحها الماتن في الكتاب هي عين فكرته النهائية مع عبارات أوضح وأسهل وأكثر اختصارا. يعني هو أدى فكرته في هذا الكتاب أفضل مما أديت لعله في بحث الخارج. هنا البحث أوضح جدا ومختصر أكثر ومركز فيه على ماذا؟ على لب المعنى الذي يقصده الشهيد الصدر في تفسير الحكم الظاهر ورفع هذه الشبهة. هذه الشبهة طرح الأول، عم نتكلم نحن على جواب الشيخ النائيني. الشيخ النائيني ماذا يقول؟ يقول يا أخي تأمل معي مقدمة نعمله خطوة خطوة. الخطوة الأولى التي يطرحها الشيخ النائيني رحمة الله تعالى عليه أنه يقول لنا يا موالينا، أنا عندما أقول أنه جعل المولى خبر الواحد حجة، هلا بعدين حنبهكم على مسألة ولو جلسة لاحقة ذكروني بس نبهكم عليها، أن الشيخ النائيني طرح هذا الجواب بس بالأمارات، الأصول ما طرحه. شيخ النائيني ماذا يقول؟ يقول عندما جعل المولى الأمارة حجة، ما معنى أنه جعلتها حجة؟ هيدي جعلت الأمارة حجة. خليك معي شوية، أنا عم بدي أحكي ما مثلك تجاوب مع تقبر قلبي. أنا عندما قلت الخبر الواحد حجة، هيدي الحجية، هيدي جعلتها حجة، ما معنى الحجية؟ يقول فيه احتمالا. يقول فيه ماذا؟ فيه احتمالا. الاحتمال الأول أن معنى جعل الأمارة حجة أن الله تعالى كلما قامت أمارة عندك أرسل لك ماذا؟ ملكا، وهذا الملك ماذا يفعل؟ ينشئ حكما على طبق الأمارة. فبصير عندك كم حكم؟ حكمين جعلين، عندك جعل واقعي كان ثابتا قبل أن تولد، وعندك جعل آخر ماذا؟ أنه عندما قامت الأمارة على مؤدى من المؤديات يأتي الملك وشو يسوي؟ ويجعل حكما آخر. هذا يسمى بالاصطلاح مسلك جعل الحكم المماثل، يسمى في الاصطلاح ماذا؟ مسلك جعل الحكم المماثل، يعني لله تعالى في كل واقعة حكما واقعيا، وله في كل مورد قامت عليه الأمارة ماذا؟ حكما مماثلا، مثليا بصير معنى سيء جدا، بصير معنى مماثلا. ها مماثلا،
ليش قال مماثلا؟
مماثل للواقع، ايه مماثل له ليس عينه. مماثل نعم، عاد اخي ما قامت عليه الأمارة، عاد اخي خليك معنا شوي صغيري بس. يقول النائيني اذا كان هذا هو مبناك، ان معنى جعل الحجية ان الأمارة حجة، أن المولى يجعل على طبق الأمارة حكما مماثلا، فإذا كان هذا المبنى إشكالكم قويم.
يكون الإشكال إشكالا ماذا؟ إشكالا تاما. ما هو الإشكال؟ أنه يلزم من ذلك اجتماع الضدين إذا كانا مختلفين، ويلزم اجتماع المثلين إذا كانا متوافقين. أما إذا قلنا جعل الأمارة حجة، ليس بهذا المعنى. بل ما معنى جعل الأمارة حجة؟ جعل الأمارة حجة معناها أن أنا نزلتها منزلة العلم، فهنا لا يرد هذا الإشكال. وهنا نحتاج إلى شو؟ إلى توضيح. فكن تركزوا معي بس جدا، بكرة هنعيدهم كلهم للأفكار، بس ركزوا معي حتى بكرة تكون أسهل الأفكار، بس أنا عاد فكرة مرتين بتكون أسهل بعدين بتقبلها. شيخ النقيني عقيدته فكرته، يعتقد الشيخ النقيني أنه إذا تنظر أنت للطبع العقلائي، أنتم ما شاء الله حولكم ماذا؟ عقلاء، ما هي حصل الفرض عقلاء، يراكم أنه أنتم في حياتكم الاجتماعية والاستكشافية تستعملون النحو من أنحاء الكواشف، عندكم نوعين من الكواشف، عندكم كواشف قطعية وكواشف ظنية. الكواشف القطعية هي يقين، كواشف الظنية هي ماذا؟ هي تلك الأمارات، لكن في مقام العمل ماذا تفعلون؟ تنزلونها منزلة شو؟ اليقين. عم نحكي عقلاء، ما عم نحكي شارع، في الشارع لهلأ عم نحكي مين؟ عقلاء. فالعقلاء بنفسهم عندهم بتعاملهم العادية عندهم ماذا؟ عندهم يقين وجداني وعندهم يقين تنزيلي. أنت إذا قلت لي ائتني بالماء، إذا أعطيتني مثال اليوم للإخوان، إذا قلت لي ائتني بالماء، فأنا شو سويت؟ أنا أتيت لك بالماء، فأعدت تحلف بالأيمان المغلظة أن مقصودي من الماء ماء الحياة، ماء العلم، ما مقصودي ماء هذا الماء المادي. شو بنسوي نحن كلنا فيك؟ شو بنسوي؟ أقله أنا شو بسوي؟ لماذا؟ مع أنه كلامه يحتمل ولا لا يحتمل؟ معنى مجازي، وأقول معنى مجازي يحتمل إرادته. ليش أنا أعتقد أنه هذا احتمال أصلا قطعا غير مقصود؟ لأن نحن في ديدننا العقلاء ماذا نعتقد؟ نتعامل مع الظاهر الذي هو ظني، نتعامل معه معاملة شو؟ يقين والعلم. فالعقلاء في سيرتهم وديدنهم عندهم هذين النحوين، عندهم قطوع وجدانية وعندهم قطوع ماذا؟ تنزيلية تعبدية. هذه المقدمة الأولى. مقدمة الثانية، شيخ النقيني يقول إن الشارع عندما تعبدنا، الشارع عندما تعبدنا بالأمارات لم يخترع أمارة من يمه، لم يأتي بأمارة من عنده. الشارع لم يأتي بأمارة جديدة، الشارع في تبليغه للدين اعتمد على عين طرق التبليغات العقلائية. الشارع في مقام تبليغه اعتمد على ماذا؟ على نفس التبليغات العقلائية، ليس له شيء جديد في المقام. والشارع رأى العقلاء ينزلون بعض الظنون منزلة العلم، ماذا فعل؟ أمضاهم على هذا التنزيل. هذا صار يسمى بمسلك ماذا؟ مسلك جعل العلمية أو جعل الطريقية. أنا بعثت لكم بالمجموعة عبارة لمين؟ للنائين، منقولة من أجود التقريرات. هذا المطلب اللي حكيته هو بعينه. هلا هذا شو أثره على بحثنا؟ المفروض يكون واضح بأذهانكم، ستستنتجوها لواحدكم، وإذا لم تستنتجوها نحن نبينها غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.